بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قال الحافظ ابن حجر: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن المغيرة بضم الميم فعين فغين معجمة مكسورة فياء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى، وفي كنيته تكنيه بأبي عيسى، أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينهاه عن أن يتكنى بأبي عيسى، كان عمر يكره ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني، أو أنه كني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإشكال في التكنية بأبي عيسى؟ لأن قد يوهم أن عيسى له أب، تبادر إلى الذهن عيسى النبي، وعيسى ليس له أب، لكن هذا ليس بماذا؟ ليس بلازم، لأن الذي يكنى بأبي عيسى لا يقصد النبي. والحديث أخرجه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنده صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ كأنه كانت له كنيتان. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، أي كناه بأبي عيسى. فقال إن رسول قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجاتنا، أي اختلاطنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، أي حتى مات، بمعنى أنه سمع كلام عمر الأمير خليفة فاكتفى بأن يكنى بأبي عبد الله، وترك التكني بأبي عيسى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه. نعم. والحديث كما سمعت عند أبي داود، وهو أيضا في الصحيح المسند شيخنا رحمة الله تعالى عليه. ورقمه 1137 في المجلد الثاني صفحة 195، رقمه 1137. قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه: هذا حديث حسن. قال رحمه الله: يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى، من كناه بأبي عيسى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر ضرب ابنا له تكنى بماذا؟ بأبي عيسى، وكان ينهى عن ذلك، وقال للمغيرة: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فاستمع الكلام فكان يكنى بأبي عبد الله حتى مات. قال في الشرح، شرح سنن أبي داود: كره رضي الله عنه التكني بأبي عيسى لما فيه من إيهام من إيهام أب عيسى عليه السلام. كذا في فتح الودود شرح سنن أبي داود. في جلجتنا أي في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. في النهاية قال أبو حاتم سألت الأصمعي عن قوله جلج فلم يعرفه. قال ابن العربي الجلج رؤوس الناس واحدها جلجة. والمعنى أن بقينا في عدد رؤوس كثيرة من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. وقيل الجلج في لغة أهل اليمامة جباب الماء، كأنه يريد تركنا في أمر ضيق كضيق الجباب. قال الصنعاني رحمه الله عن المغيرة قال أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا. وأول مشاهده الحديبية، وفاته سنة 50 من الهجرة بالكوفة، وكان عاملا عليها من قبل معاوية واليا، وهو ابن شعبة بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة. مشهور بماذا؟ مشهور بالدهاء. دهات العرب أربعة، أو دهات العرب يعني ممن عرفوا بالدهاء في العرب المغيرة رضي الله تعالى عنه، كان عنده ذكاء ودهاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. بناصيته قال في القاموس الناصية والناصاة قصاص الشعر. ناصية، ناصية الشعر المتقدم الذي يطل على الجبهة. وعلى العمامة والخفين، تثنية خف بالخاء المعجمة مضمومة، أي ومسح عليهما. خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، ووهم من نسبه إليهما. قال والحديث، والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية، أي لم يقتصر على مسح الناصية بل مسح على الناصية وماذا والعمامة. قال وقال زيد بن علي وأبو حنيفة يجوز الاقتصار على مسح الناصية. ولهذا تجد بعضهم عند الوضوء يبل الماء يضرب على أعلى جبهته ثلاث ضربات، وهذا خلاف السنة. السنة أنه إن مسح على الرأس يمسح عليه كاملا يستوعبه، وإن مسح على الناصية يكمل على العمامة إن كانت عنده عمامة. وقال ابن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا. وقد ذكر الدارقطني أنه رواه عن 60 رجلا. وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور، يجوز الاقتصار على العمامة حتى ولو لم يكن معها مسح الناصية. وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. نعم، هذا هو القول الفصل الذي تجتمع عنده الأدلة. والمسح طيب، والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، ويأتي الحديث حديث المسح على العصائب. طيب، الآن مسح الرأس لك ثلاث كيفيات في مسح الرأس. الكيفية الأولى، وهذه الثلاث الكيفيات والثلاث الأحوال بحسب الحال الذي أنت عليه. فإن كنت بدون عمامة فامسح على الرأس، وهذا هو الأصل المسح على الرأس. وكيفية المسح على الرأس قد تقدمت، يبدأ بمقدم رأسه بدون عمامة، بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويكمل بمسح أذنيه. هذه الحالة الأولى إذا كنت بدون عمامة. الحالة الثانية بعمامة مكتمة مغطي كل الرأس، غطيت كل الرأس كل الشعر، فتمسح على العمامة تعمم المسح، لا يحتاج أن تذهب إلى القفا وترجع إلى الأمام، إنما تمسح على العمامة، إنما المسح الذهاب والرجوع هذا في الشعر، أما العمامة تمسح على العمامة وتكمل المسح على الأذنين. الحالة الثانية إذا كانت ناصيتك بادية، يرى بعض الشعر في المقدم مقدم الرأس، فتمسح على الناصية وتكمل المسح على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المختار في ذلك؟ المختار في ذلك عدم التكلف. فإذا كنت بلا عمامة لا تتكلف ربط العمامة لأجل أن تمسح عليها، بل امسح على الشعر وهذا هو الأصل، فامسحوا برؤوسكم. وإن كنت رابطا للعمامة فلا تتكلف خلعها لأجل أن تمسح على الشعر، نعم امسح على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في العمائم التي يشق نزعها وإعادتها، العمائم التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى سبك وعمة ووقت. نعم، إذن هذا حديث المغيرة، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، نكتفي بهذا. وكما قلنا إن شاء الله تعالى أحكام الأضحية وأحكام كذلك أيضا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالعيد ونحو ذلك ستكون إن شاء الله في المحاضرة نخصصها لهذه الأشياء. طيب، وهناك بيان من إدارة الأوقاف في إقامة صلاة استسقاء، وقد حددت إدارة الأوقاف الأماكن التي سيصلون فيها الاستسقاء في المرور، أقرب مكان هنا المرور، نعم لهذه الأماكن، وأصدروا بيانا بذلك صلاة الاستسقاء يوم السبت. ونسأل الله عز وجل أن يغيثنا وأن يرحم العباد والبلاد، وإن شاء الله تعالى يدعى بالاستسقاء في الجمعة وإقامة صلاة الاستسقاء حيث قرروا، نعم في الأماكن التي قرروها، هذا شيء نعم مما هو ماذا مستحب، مما هو مستحب ويحث عليه الناس، لكن يجتمع الناس ويفعلون بالسنة، ما يكون هناك تصوير ولا كذا، لأن التصوير معصية. نحن نذهب، والذي سيذهب إلى صلاة الاستسقاء يذهب لأجل التوبة والاستغفار وتنصل من المعاصي والآثام، أما الذهاب للتصوير من كل مكان، تصوير الداخلين والخارجين وهكذا وشيء من ذلك، هذه معاصي، وإنما يستنصر ويستمطر الناس بالطاعات والدعاء لا بالمعاصي والذنوب، والله المستعان. طيب، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.